السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زادي المستقنع للحجوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويحرم استعمال منسوج
أو حشوا أو كان علما أربع أصابع، لا استثناء من الحرير وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوي ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا اللي هو مستثنات الحرير يعني. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو حشوا بالنصب خبرا لكان المحذوفة، والتقدير أو كان حشوا.
نعم.
أي يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير، فإذا قدر أن رجلا رأى ثوبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك، وإن رأى فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك
لأنه خفي. نعم.
قوله أو كان علما، هذه معطوفة على ما قبلها، أي يجوز لبس الحرير إذا كان علما في الثوب، والعلم معناه الخط يطرز به الثوب، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل وقد يكون من الجيب وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه.
احنا بنسميه القطان، قطان الثوب. نعم.
المهم إذا كان في الثوب علم أي خط من الحرير فهو جائز، لكن بشرط،
لأنه قليل، لأنه لا يزيد على الأربع أصابع أو الأصبعين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن بشرط ذكره المؤلف في قوله أربع أصابع فما دون، أي أن العلم قد أي أن العلم يكون قدر أربعة أصابع فما دون، والمراد أصابع إنسان متوسط، ومثل هذا يرجع فيه إلى الوسط.
ولهذا مش الشيخ علاء، يعني مثلا نجيب الشيخ علاء ولا كذا، لا، في يد ما شاء الله كبيرة في يد صغيرة، لكن الوسط. وذي قاعدة يا أخواني في كل ما يقال فيه مد أو يقال فيه أصابع أو يقال فيه كذا، ذي قاعدة، هذه قاعدة. إيه القاعدة عندنا؟ الوسط في هذا. فلا تتأنت بالصغير جدا فتقدر به، أو عظيم اليدين جدا فتقدر به، وإنما الوسط. نعم.
قال: ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم حتى لا تأخذ الأعلى ولا تأخذ الأدنى أيضا، فنأخذ بالوسط.
نعم.
فإذا كان العلم أربعة أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به، لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون.
نعم.
ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو
أربع أصابع، عن هذه الأعلى، ولجأت الرواية إلى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم.
ولا فرق بين أن يكون علما مستطيلا في الثوب أو في بقعة منه. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وما هو أكثره ظهورا؟
صحيح، احنا وقفنا معها في الماضي، أو أكثره ظهورا، لأن يعني عنده إذا استوي، طيب إذا استوي الحرير مع غيره، طيب إذا ظهر الحرير على غيره يعني كثر، إذا كثر منع، طيب إذا استوي ففيها محل، فمحل نظر عنده، منهم من رجح المنع ومنهم من رجح الإباحة، طيب وإذا كان أقل فمعناه إن هو يباح، طيب الأقل هذا من النصف أكثر من أربع أصابع، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم.
لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا: إذا كان علما عرضه خمس أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه ستة أصابع، فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقل من 4 أصابع أو أعلام كثيرة مفرقة فهنا نعتبر الأكثر. أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان 4 أصابع فما دونها.
يعني الشيخ بيقول إذا كان العلم متصل يبقى نقتصر على الوارد هنا 4 أصابع، إذا كان مشجرا أو مفرقا فهنا يمكن أن يكون أكثر من 4 أصابع لكنه أقل من ماذا؟ من القطن أو كذا، يعني من النصف، لكن الله أعلم هذا فيه نظر هل يعتبر التفريق ولا الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال إلا موضع 2 أو 3 أو 4، إلا موضع 4 أصابع فيكون إما مجتمعا 4 أصابع أو قدر هذه مفرق، أو قدر هذه مفرق، لأن الآن إذا كثر هذا ولكن مفرق إلى أن يصل إلى ما دون النصف تماما فهذا كثير. نعم، نشوف في فتاوى في هذا. نعم، يعني الذي يظهر خلاف ذلك، الذي يظهر هو القدر 4 أصابع، يعني قدر 4 أصابع، والنبي ما قال مجتمع أو مفرق، وكون هذا الماتن ذهب إلى التفريق لا يعني أن هذا هو الراجح. نعم.
قال الحجاوي أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. قال الشيخ ابن عثيمين قوله أو رقاعا أو لبنة جيب، الرقاع جمع رقعة، أي لو رقع الثوب بالحرير فإنه يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه يقيد بأن يكون 4 أصابع فما دون، وكذلك لبنة الجيب، والجيب هو الذي يدخل معه الرأس، ولبنته هي ما يوضع من حرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن،
فيبقى على جيوبهن الجيب اللي هو الفتحة الذي يدخل معه الرأس. نعم، وليس الجيب عندنا في معهودنا، جيب في معهودنا اللي هو يجعل جيبا يضع فيه الأشياء، لا، إنما الجيب والفتحة على جيوبهن هذه الفتحة، وهذه الفتحة إذا جعل الخمار على الرأس وعليها فإنه لا يكون إلا مارا بالوجه. يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، في آية الإدناء طبعا فسر ابن عباس بهذا الرأس والوجه والصدر في سورة النور، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمر ده ما يغطى بالرأس، طب كيف تضرب بالخمار على الرأس وعلى الجيب إلا مارة بالوجه؟ يبقى وليضربن بخمورهن على جيوبهن في تغطية ماذا؟ في تغطية الوجه، كما فسر بذلك ابن عباس، كما فسر بذلك ابن مسعود. نعم، ابن عباس في آية الأحزاب وابن مسعود في آية النور. نعم،
قال
من الضرب بالإدناء، بالإدناء، قال وليضربن بخمورهن، الخمر غطاء رأس، غطاء رأس، طيب على جيوبهن، لا متصور عندنا اليوم بالبنس والأشياء دي، لكن إذا كان هذا بالخمر، الخمر هكذا، الخمر على الرأس وعلى الجيب، الجيب في الأمام، ما هو بالخمر رأسه فقط، تخمر رأسك خلاص أرسل كما تريد، لو إنه الأمر بالتخمير فقط، لكن على جيوبهن هذا ما يكون إلا من الرأس على الجيب، فالطريق إلى ذلك ماذا؟ الطريق إلى ذلك الوجه. ولهذا في آية الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن هذا أيضا يلبس من الرأس، فلهذا قال العلماء الضرب بهذه الخمر على الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه. نعم.
قال قوله وسجف فراء، الفراء جمع فروة وسجفها أطرافها، والفروة مفتوحة من الأمام فسجفها أي أطرافها، فهذا لا بأس به لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون.
نعم في حال المغني. نعم.
قال فصل: العلم الحريري في الثوب في الصلاة، ويباح العلم الحريري في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، ما ذكر الأدلة. ويباح العلم الحريري في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي التنبيه: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك القول في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء وغيرها، لأنه داخل فيما تناوله الحديث.
ما ذكر هذه، ما ذكر مفرق المجموع. نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح عمدة الفقه: ولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير، بحيث لو جمع
لو لبس
ولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير، بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا جاز ذلك، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حدة، لأن هذا هو معنى.
أعد من الأول.
ولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير،
تمام،
بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا،
تمام،
جاز ذلك،
تمام، لأنه كل ثوب بيعتبر بما فيه. نعم.
وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حدة،
تمام،
لأن هذا هو معنى قوله: نهى عن لبس الحرير إلا مقطعا، فإنه إذا فرق في الثياب صار مقطعا، لأن كل ثوب له حكم نفسه.
تمام. لو حكم هذا في مجموعة من الثياب، لكن ليس في الثوب الواحد. نعم.
قال فصل: فإن نسج مع الحرير غيره كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو ذلك، فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم أنه إن كان الحرير هو الغالب حرم، وإن كان الحرير هو الأقل جاز، قال بعضهم قولا واحدا: وإن استوي فوجهان.
نعم.
أحدهما يحرم أيضا، وهو أشبه بكلام أحمد.
نعم. طيب أكمل. قد يكون هذا في خفاء، يعني في الداخل وليس ظاهرا، فإذا كان بالداخل وليس ظاهرا فلا حكم له، يعني لو كان مبطن يبقى داخل البطانة، يبقى موجود لكن مبطن من أعلى ومن أسفل، فيكون مخفيا فلا حكم له. هو هذا، هو هذا الذي يظهر، يعني من كلامهم هنا يقول أو حشوا هو هذا. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله ويكره المعصفر والمزعفر للرجال أي كراهة تنزيه، ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخرين رحمهم الله إذا قالوا يكره فالمراد كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما، وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه وعلل. وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر، لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله، لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز
مصبوغ مزعفر مصبوغ بزعفران معصفر مصبوغ بالعصفر صبغ يعني يكون واللون متقارب. نعم.
فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه من ثياب الكفار.
نعم.
ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول صلى الله عليه وسلم جعلها من لباس الكفار.
إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن العلة تقتضي التحريم، حيث إن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال هذا التحريم. لكن يرد على هذا
ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنه من لباس الكفار ثم يلبس الأحمر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة
يعني مهم. سبحان الله، الإنسان إذا تناول مسألة تناولها بحيدة وإنصاف وقواعد، كما قلنا الإنسان ما يصون ترجيحه، لا يصون قاعدة العلم له أو عليه، له يعني أو عليه. فالشيخ نظر إلى الكلام الفقهاء يعني يقول المتأخرين فحملوا على كراهة التنزيه، كان هذا مثلا من باب أداب من باب تحسينات وإرشاد، فقال لكن العلة هذه تدل على التحريم، لأن من تشبه قوف منهم فهذا يدل على التحريم. طيب هو يورد بقى على نفسه هذا الإيراد. طب لو قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، وهذه أشد أصلا حمرة من المعصفر، معصفر من الحمرة أحمر لكن أخف، مثل مثلا والله أعلم يعني الحمرة يعني الأقل من القاتم هذه، فكيف نبينها عن هذا ويلبس تلك؟ هذا إيراد، فما جوابه؟
أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة.
ومن هنا إخواني نستفيد فائدة أن الإنسان لا يرجح شيئا إلا بدليل. طيب إذا ما عندك دليل ترجح به توقف. ومن أصول هذا الترجيح انتبه، أنت ما ترجح بدليل تراه، لا بد أن ترد على دليل الخصم. من ينازعك يستدل بدليل ودليلين وثلاثة، ما توجيه دليله؟ لا بد يكون عندك كده حتى ترجح ما قولا، أنت عندك أدلة، طيب الآخر له أدلة، كيف ترجح؟ كيف ترجح دليل إباحة مثلا أو قول الجمهور بعدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ كيف توجه؟ تقول دليله هو إيه؟ دليله كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار ولحم الإبل مما تمسه النار، يبقى أنا عندي هذا الدليل. طب كيف أوجهه مع دليل أنا توضأ ودليل بعتمد أنا عليه؟ أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توض، قال نعم، فكيف أوجه دليل الآخر هذا؟ لابد له من محمل، الدليل يقول فيه ترك الوضوء من مسة النار، فأحمله على عموم وخصوص، فترك الوضوء من مسة النار إلا إذا كان لحم إبل فإن النص فيه يخص مما مسة النار لحم الإبل مثلا يعني، فلابد أن يكون عندي توجيه للأدلة الأخرى. أي مسألة أستدل عليه، عندي مسألة عندي أدلة أرجح بهذا القول، لابد من النظر في دليل الخصم، لازم لابد، إن كان يعتمد على دليل لابد أن وجه دليله. فأنا الآن مثلا أرى كراهة التنزيه في لبس المعصفر أو كذا، طيب أنا أرى كراهة التحريم وغيري أرى كراهة التنزيه، لابد أنظر إلى دليل، على أي دليل يعتمد، ثم أنا أرجح قولي بتوجيه دليل هذا، وأنه لا يعارض ما استدللت أنا إيه؟ ما استدللت أنا به ما يعارض. فهنا إيراد، وهو أن النبي لبس الحلة الحمراء وهي دي أشد من المعصفر والمزعفر، فكيف؟ ها قال
أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، فلباس الكفار
ليس هو
لباس الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكن ليس خالصا، والحلة الحمراء التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها كانت حمراء خالصة. وهذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفر.
يعني الجواب الأول، واحد يقول خلاص الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، يبقى أنا أحمله على إيه؟ النبي نهى عن معصفر كلباس كفار، لعل اللون هذا نفسه هو الذي يقع به المشابهة الخاصة، أما الأحمر الخالص وإن كان أشد منه إلا أنه لم يكن من لباسه. فالتعليل ليس بلون أحمر خالص أو دونه، لا، التعليل بماذا؟ بما يكون مشهورا عنده، فاللون هذا هو الذي تحصل به المشابهة، وإن كان غيره أعلى. ده توجيه، ده الوجه الأول. فالشيخ بيقول، وهذا جواب في نظر، لأن أحمر خالص أشد من المعاصف. لكن ممكن إحنا نرد على الشيخ، نقول العلة ليست في اللون كلون، فإن كان أحمر يعني خالصا فيكون أشد من ممن هو دونه من باب أولى، لأن التعليل بالمشابهة بالتشبه هنا ينظر فيه، قد ينظر فيه إلى لون اشتهر عندهم، اللون المشتهر عندهم الذي إذا لبسه الإنسان كان مشابهنا يوم هو هذا المعصف، لكن الأحمر الخالص يشتركون فيه مع غيره، فأنا لي أن أوجه هذا. فيكون هنا رد الشيخ، يقول هذا الجواب فيه نظر، لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر، لي أن أقول وجواب الشيخ فيه نظر، وجواب الشيخ فيه نظر. طيب الجواب الثاني،
الجواب الثاني أن هذا،
كما قلنا العلة في المشابهة هي خصوص ما اشتهروا به، خصوص ما اشتهروا به. نعم.
الجواب الثاني أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية.
تمام.
وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل
يعني
الرسول
مطلقا، خلاص فعل وقول يبقى القول مقدم، فعل وقول يبقى القول مقدم ويحمل فعل خصوصية، دي مشى عليها الشوكاني. وسبق أن قلنا بأن هذا ليس بدقيق، لكن فعل وقول نرجع إلى الترجيح كقول وقول، إذا لم يدل الدليل على الخصوصية لجأنا إلى الجمع والترجيح. نعم.
وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى، فيجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المعارض لعموم قوله من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع، ولكن هذه الطريقة ليست بصواب، لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب، لئلا يكون التناقض، ولأن الأصل عدم الخصوصية.
تمام.
الجواب الثالث أن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر.
تمام.
وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وهذا الرجل شماغه أسود، وليس المراد أن كله أحمر أو كله أسود، فيقول رحمه الله إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهية، لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به، وهذا الجواب أظهر الأجوبة.
نعم، وهذا الجواب أظهر الأجوبة، هو أظهر الثلاثة، أظهر الثلاثة أنه لا يكون هناك تعارض، فهناك فرق من الأحمر الخالص وبين ما فيه خطوط وكذا حتى تطلق عليه أحمر. يعني أنا الآن شمال اللي ألبسه الآن يقال إيه؟ هذا أحمر، مع أن البيض فيه كثير، قد يتساوى البيض مع اللون الأحمر لكن يقال أحمر، لكن لو لبست أنا الغطرة البيضاء الخالصة يقال هذا إيه؟ هذا أبيض. طب لو هي بيضاء وفيها خط أحمر من الجنب يقال أبيض، يقال أبيض، وهي الآن يقال أحمر مع أن فيها البياض كثير، فيكون من هذا النحو، فهو أظهر الثلاثة. وقد يكون هناك جواب رابع يقال أن لبسه كان قبل نهيه، فيكون كان أولا ثم نسخ هذا، لكن قد يقال النسخ لا يثبت إلا بدليل، لكنه يورد كوجه يورد، فيقال أظهر هذه الأجوبة وبها تجتمع. والقاعدة عندنا أن الجمع وأن الإعمال مقدم على الإهمال، أن الإعمال مقدم على الإهمال، كلما أمكن إعمال الأدلة هذا أولى من إهمال بعضها، بشرط أن يكون هناك تعسف، وإنما يكون هناك الاحتمالية القوية، فلا شك أن الإعمال أولى من الإهمال. وبهذا يكون ماذا الجواب الأقرب في هذا وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة وهي قاعدة ماذا الجمع. زي مثلا شيخ الإسلام مثلا ما جمع في مسألة مس الذكر بين من قال بوجوب ومن قال بإباحة، بين قال ناقض ومن قال إنه مباح، هذا إلى ذهب إلى توضؤ من مس الذكر فليتوضأ، وهذا إنما هو وضعت منك. بين القولين يأتي قول بالنسخ، بين الثلاثة يأتي قول بالاستحباب. فنعمل دليل من مس الذكر فليتوضأ، ونعمل دليل لما وضع على أن إنما وضع صارف لمن مس الذكر فليتوضأ الأمر، فيكون هذا إخراجا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وبه تجتمع الأدلة. فهذه القاعدة تكون معك دائما، تكون معك دائما تستصحب. القاعدة قاعدة يتفق على العلماء أن الهمال أولى من الإلغاء، لكن التطبيقات قد يختلف العلماء في ذلك، فقد يرجح واحد وهو يرى هذه القاعدة، قد يرجح هذا النسخ، قد يرجح واحد الوجوب، قد يرجح كذا، لكن المهم أن القاعدة هي قاعدة العلماء، إن ما أمكن الجمع بينه فلا يطرح دليل من الأدلة بل يجمع حتى نعمل بجميع النصوص. ولأن الأصل في الشريعة عدم التناقض، وطالما الدلالات مقررة عندنا إن في خاص وعام وفي مطلق ومقيد وفي الجمع باعتبارات، فهذا يحمل على اعتبار معين وهذا يحمل على اعتبار معين، طالما أنه أمكن الجمع في هذا فخلاص نجمع. وهذه صنعت خواص أهل العلم، سواء في ترجيحات من جهة الرواية أو في ترجيحات من جهة الدراية والفهم للمروي، فإن أمكن الجمع فإنه يحمل على هذا. مثل مثلا طلق ثلاثا ثلاثا، طب واحدة، طب عمر كيف، عمر رضي الله عنه كيف يقول هذا والأمة معه، يعني ماذا بعد فهم الصحابة؟ بدأ ممكن أنا أقول الصحابة أفهم للنص ماذا كان الطلاق ثلاثا كذا، أفهم ولا نتقدم من هذه الصحابة بفهم يخالف هذا الفهم. نعم هذا حجة من يقول ذلك، وأن هذا إجماع، هذا إجماع، ويكون الإجماع هذا على ماذا كان يكون الإجماع على النص نفسه، فهم النص، يبقى لا ينبغي أن نعارض. لكن الآخر أن يقول إيه؟ الآخر يقول نحن نأخذ بالإجماع هذا، ونحن لا نخرج عن فهم الصحابة، ونحن نرى انطلق ثلاثا واحد. طب كيف؟ لأن هذا الإجماع مناطه إيه؟ مناطه ارجع الى لفظه. عمر ماذا قال؟ قال النص الطلاق ثلاثا يكون واحدة هكذا وفقط، ده فهم النص، ولا لقد استعجل الناس في امر كان لهم فيه انا، ده اصل الحكم اهو، فلو امضيناه عليهم، يبقى هذا من باب سياسة، فللحاكم ان يلزم من خالف السنة بوجه التزم من باب تعزير، من باب ايه؟ من باب تعزير، قد يلزمك من باب تعزير، انت بترى هذا خلاص حرامنا، مش انت بترى بدلا ان الامام هذا ما يقوم اذا كان كذا خلاص انت معزول، مع ان ما مع ان في ساعة، لكن تلزمه بما التزم تعزيرا له، فيكون هذا من باب سياسة لا من باب نسخ الحكم ولا من باب خروج عن النص. وهل في إشكالية واحد له طلقة وطلقة وطلقة، لما طلق ثلاثة وهي طلقة واحدة، هي طلقة واحدة، في إشكالية نعزره لأنه خالف السنة؟ طيب أما وقد طلقت ثلاثة لا تريدها يعني، طيب خلاص لا ترجع إليه، مثل ما فعل عمر نفسه في من تزوج مرضا في عدتها، قال خلاص ما تزوجها، خلاص يفرق بينهم ولا تزوجها، مع أنه الزواج نكاح باطل وليس ذا من حرمه أبدا، وممكن أصلا أن يتزوج، لكن عقوبة لهذا، أما وقد استعجل الأمر قبل أوانه يبقى إذن نعاقبه به. فانتبه يا أخواني بارك الله فيكم، كما قلنا دائما في كل قضية أدخل عليها بحيادية، ما تدخلها باعتقاد مسبق، وأدخل عليها بقواعد علمية وبفهوم أهل العلم هذه القواعد العلمية، حينئذ لو رجحت هذا القول على هذا القول يبقى ترجيح تكون بين أجرين وبين أجر، لكن ما تتعصبش زي ابن حزم مثلا في لا يصلين أحدكم عصر في بني قريظة، تمام، طيب يا ترى أي طائفة كانت بقى مصيبة، الطائفة اللي صلت في بني قريظة واتبعت الظاهر، ولا الطائفة اللي صلت في الطريق واتبعت ماذا؟ المعنى. فهمت القصد؟ النبي إنما أراد ماذا؟ الحث على سرعة السير، ما هو أراد أن نخرج شخص عن وقتها، لأن يعني عندي مخاطب أنا بأن الصلاة كانت من كتابا موقوتا، فأعمل ماذا؟ أعمل النظر في هذا والعلة والمناط، وإن كلام النبي خرج مخرجا ما فصلوا في الطريق، والآخرون لا، قالوا لا احنا نخرج من اجتهادنا، احنا ما عندنا نسلم، ناخذ الظاهر لا صلح نقول عصر بكرة، وهو عارف ان ممكن الصلاة تأتينا يبقى هو أدرى، فنمشي لكل وجهة. ماشي لكل وجهة، انت ترجح هذا او ذاك كترجيح بقواعد، ان الاصل مثلا والعمل بالظاهر كذا، ان يريد الدليل، طب الدليل ده مثلا الدليل هذا فهم وظن، كيف نرفع به ظاهر النص؟ طب ما انت عندك دليل اخر، عندك ان الصلاة كتعمل كذا وكذا، انت الاشكالية عندك انك نظرت لدليل واحد، ما هو لا يصلين احدكم العصر اللي بين القرآن، واطرحت الدليل اخر ان الصلاة كتعمل كتابا موقوتا، يبقى انت بين دليلين، يمكن ان تجمع، يمكن ان تجمع، يمكن ان تجمع، فتصلي في الوقت فتحقق الآية، وتكون قد أسرعت فتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج العصر الا في بني ايه، الا في بني قريظة. ما في اشكالية، وطبعا ده القول هو لصواب العلماء، لكن لو انك رجحت الاخر بدليل الظاهر مثلا بقواعد، ما هو بالظاهر لالغاء العلل، فيأتي ابن حزم يقول أما أنا لو كنت معهم لما صليت بقيته ولو بقيت ثلاثة أيام، لو أنا جلست هنا مش بقى ثلاثة أيام، لو ثلاث سنين بقى، ما خلاص الظاهر مربوط به. ليه؟ طيب تتطرق من أي قاعدة؟ مو بقاعدة الظاهر المجرد، لأن أهل السنة أنت يعني كطالب علم أو أنت كعالم بترجح بالظاهر في الصفات، بنقول الظاهر، لكن إحنا لسنا أهل الظاهر، أنت تأخذ الظاهر في الصفات ولست من أهل الظاهر، وابن حزم يأخذ بهذا ومن أهل الظاهر. ليه يا أخوان؟ قول يا مجاهد كده، أنا بأخذ بالظاهر في الصفات هوت ولا أنسب إلى أنني من أهل الظاهر، أنا في جميع ترجحاتي الأصل عند الظاهر صح، ولا يقال أنا من أهل الظاهر، وابن حزم يأخذ بالظاهر ويقال من أهل الظاهر، ما الفرق؟ طيب انت اخذك بالظاهر اهوت، يعني انت بترجع الى تقسيم النصوص، يعني في نصوص يبقى الاصل الظاهر وكذا، وفي نصوص هناخد فيها بالعلل والاحكام وكذا، يبقى الامر رجع لنوعي النصوص يعني. طيب ها عبد اللطيف، ها كوي، يعني اقتربت برامية، كلام الشيخ مجاهد له اعتباره في هذا، بس احنا عايزين نعبر بقاعدة، وكلامك ايضا ها اقتربت القاعدة. ها فرق بين التوصيف الشاذ هو يؤصل انه ياخذ الظاهر في كل شيء، فرق بين ان ياخذ الظاهر ان هذا هي الظاهر من الدلاله. تمام، يعني كلامكم الثلاثه معا. ها
هذا فرع على قواعد اهل العلم، اما ابن حزم فلم يدع على قواعد
اهل العلم. انت دخلتها في ايه؟ في يعني الردود على دخلتها شويه، يعني خدتها بجهه ايضا، هي جهه صحيحه وكذا، لكن احنا نعبر نقول ايه؟ احنا لا نسمى بها الظاهر، لأن ابن حزم لما أخذ بالظاهر نفى العلل والتعليل، فأخذا بالظاهر الذي ينفي التعليل عنده كده، يبقى القاعدة لماذا أخذ بالظاهر؟ لأن أنا بنفي التعليل. إنما أنا لماذا أخذ بالظاهر؟ لأنه لا معارض، فأخذ بالظاهر حيث لا معارض، يبقى أنا بأخذ بالظاهر مع إثبات العلة، لكن النص هنا أخذت فيه بالظاهر، والنص الثاني أخذت بالظاهر، في الصفات أخذت بالظاهر، لأنه ما في معارض لهذا الظاهر، لأن هذه لا تدخل في الظاهر غير معارض. إنما الثاني ابن حزم يأخذ بالظاهر ليه؟ لأنه بينفي العلل. فالمذهب الظاهري بقى سمي الظاهري ليه؟ لأنه بيبنى على نفي العلل، وبالتالي اللي احنا بنعبر عنه نفي القياس، على اختلاف طبعا بينهم في مسألة نفي العلة، في واحد من ينفي العلة كلها، وفي واحد من ينفي العلة غير المنطوقة، يعني ناخد بالنص اللي فيه علة فعلا، ولهذا ابن حزم مثلا أخف من غيره كمان في هذا. عندنا مثلا فمن أعدى الأول عندي مثلا هل لك إبل، أقول بالقياس الوارد هنا، ده اسمه قياس جل منصوص عليه أخذ به، لكن ما أخذش بإيه، بمبدأ بقى القياس البناء على التعليل اللي هو لم يرد فيه منصوص بل ألحق بمنصوص. يبقى هم أهل ظاهر لأنهم فات علل، يبقى انظلهم قاط. إنما أنا أهل ظاهر ليه؟ ما أنا لست أهل ظاهر، إنما أنا أخذ بالظاهر حيثما يكون الرجح والظاهر، إذ لا معارضة للظاهر. يبقى ده فارق جوهري في هذا. طيب نقف عند قوله ومنها اجتناب النجاسات، والله أعلم، وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله.